بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا.
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نستفتح هذه الدورة المباركة، نستفتحها بهذا الدرس في أشرف علوم الدين وهو علم الاعتقاد، علم العقيدة التي عليها مدار سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فإن أشرف العلوم ما تعلق به سبحانه وتعالى، فلما كان الله تعالى هو أشرف معلوم كان العلم به هو أشرف العلوم، هذه نتيجة طبيعية. وقد وقع الاختيار على هذا المتن الذي بين أيديكم وهو العقيدة الواسطية. ونحن في البدايات والمقدمات معشر طلبة العلم نحتاج إلى إحياء قلوبنا ببعض المعاني التي تكون سبباً بإذن الله تعالى في تحمل العلم وقبوله قبولاً حسناً. فليس كل من تعلم علم، بل العلم النافع هو العلم الذي يورث الخشية، العلم النافع هو العلم الموصل إلى الله عز وجل المعرف بدينه، وهذا يتطلب قدراً من التهيؤ والتأهل والتكيف النفسي لكي يكون الإنسان محلاً قابلاً لهذا العلم. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فالخشية هي ثمرة العلم، وإذا لم يورثك العلم خشية ففتش عن قلبك ثم خلل. ألم تروا أن الله تعالى أثنى على طائفة من عباده فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا؟ ما الذي استدر مدامعهم؟ ما الذي أخضع جوارحهم؟ إلا شيء قام في قلوبهم. فليس العلم معشر طلبة العلم عن كثرة التحصيل وقراءة الكتب، لا ريب أن هذا سبب لحصوله، لكن قبل ذلك لا بد أن تباشر بشاشة العلم قلب الإنسان فيقدر قدره ويعلم أن هذا العلم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية، والنية نيتان، نية مقربة ونية مجزئة. فأما النية المجزئة فهي التي يتكلم عنها الفقهاء ويقولون إنها شرط في قبول أي عمل من الأعمال، فكل عبادة من العبادات لا تنعقد إلا بنية كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات. فهذه هي النية المجزئة التي يعني تفرق العادة عن العبادة. وأما النية المقربة فهي استصحاب هذا المعنى في القلب في تضاعيف العبادة وثناياها ومطاويها، بحيث يظل القلب موصولا بالله مستشعرا لتعبده لله تعالى في جميع تقلباته. وهذه هي التي ينبغي لنا معشر طلبة العلم من معلمين ومتعلمين أن نستذكرها دوما، بحيث نعلم أننا حينما نقلب الصفحات ونتحفظ الأحاديث والمتون وننقل الخطى أننا مستغرقون في عبادة، بل إن العلماء قالوا إن الاشتغال بطلب العلم أفضل من نوافل جميع العبادات، لأن تشتغل بطلب العلم خير من أن تتنفل بحج أو عمرة. فأمر العلم عظيم. ولو قال قائل كيف لنا بأن نحقق هذه النية المقربة في قلوبنا ونحيي قلوبنا بها دوما، فلذلك أسباب، منها يا عبد الله ويا أمة الله ومن بلغ، أن تستشعر أنك بطلبك للعلم وسعيك في تحصيله تمتثل أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني هذه حقيقة العبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قد أمرك ربك بالعلم، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجعل قلبك حيا يقظا في تحقيق هذه النية. الأمر الثاني أن تستشعر بذلك أنك ترفع الجهل عن نفسك، فما أنت يا عبد الله إلا جملة من الظلمات. كلما قبست نورا من ناطق الكتاب ومن صحيح السنة أضاء جانب من قلبك، فالعلم نور، أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور. الأمر الثالث أن تنوي بذلك رفع الجهل عن الآخرين، فإنك إذا تسلحت بالعلم واستنرت به كنت كمن قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أرأيت لو كان الناس في ظلمة شديدة ثم قام أحدهم وبيده مشعل فصار يمشي، صار الناس يمشون وراءه لكي يستضيئون بنوره، وكل من كان منه أقرب كان أشد استنارة واستضاءة، ومن قبس من هذه الشعلة صار أكثر حظا. فهذا المعنى معنى ينبغي أن تقيمه في قلبك، أيضا أن تنوي بطلبك للعلم الذب عن شريعة الله تعالى، فإن دين الله لم يزل يتناوشه المبطلون على اختلاف مللهم من يهود ونصارى ومشركين الذين لا يعلمون، الملاحدة من قديم الدهر وحديثه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ومما أيضا يعينك على إنعاش قلبك بالنية الصالحة أن تتذكر الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى لطالب العلم. ولعل من أعظم النصوص الدالة على هذه الرتبة العالية والثواب الجزيل قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سلم عظيم منتهاه إلى الفردوس الأعلى. فاستشعر هذا المعنى، واستشعر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء أو رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في جوف الماء، وفي رواية حتى النملة في جحرها. الله أكبر. أنت لو قيل لك يا عبد الله وأنت يا أمة الله إن فلانا من الصالحين أو فلانة من الصالحات تدعو لك في وقت السحر في آخر الليل، لسعدت بذلك أيما سعادة، فكيف وجميع المخلوقات تدعو لك وتستغفر لك؟ هذه رتبة عظيمة. قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالله الله طالبة العلم، أنتم الآن في مشروع الحظ الوافر، فاصبروا واثبتوا وأملوا ما يسركم، فإن عاقبة طلب العلم إذا سار الإنسان فيه على خطى حثيثة بإذن الله حميدة في الدنيا وفي الآخرة. وطلب العلم له آداب وله سمت حسن وهدي ودل، لكن من أعظم ما يمكن أن ننبه عليه في هذا المقام مما يتعلق بآداب الطلب وهو أهمها وأساسها إخلاص النية لله تعالى، بأن لا ينوي بطلب العلم شيئا من زخرف الدنيا ومتاعها الزائل من ذكر أو صيت أو مال أو غير ذلك، وإنما ينوي القربة إلى الله، أن يقصد بذلك أن يفهم عن الله خطابه، وأن يتعبد لله كما يحب. وهذا معنى كان ينبه عليه أبو بكر الأجري رحمه الله. وأبو بكر الأجري إمام مرب فاضل، كان إمام الحرم، إمام المسجد الحرام أبو بكر الأجري صاحب كتاب الشريعة، له كتابان ينبغي لكل طالب علم أن يقرأهما، أحدهما أخلاق العلماء، والثاني أخلاق حملة القرآن. فيؤكد دوما على هذا المعنى أنه ينبغي لطالب العلم ولقارئ القرآن أن ينوي بذلك أن يفهم عن الله مراده ليعبده على بصيرة وعلى بينة. ففرق بين من يعبد الله على بينة ومن يعبد الله جريا على العادة. شتان شتان. فلا بد معشر طلبة العلم من إصلاح النية، والإخلاص هو حلال العقد. إذا رزق الإنسان إخلاصا تخلى وتخلص عن كثير من مشغلات القلوب التي تقع أحيانا بين الأقران بنظر بعضهم إلى بعض، والمنافسات المختلفة التي أحيانا تتلبس بلبوس الدين وهو لا يدري فيقع في شراكها. فمن أخلص لله تعالى وصل. الأمر الثاني، لا بد من عزيمة ماضية، لا بد من بذل جهد. العلم بحر طام لا ساحل له، العلم جبل أشم. فينبغي لك طالب العلم أن تستعين بمعبودك للوصول إلى مقصودك، فلا تمل ولا تكل ولا تفتر، وعليك أن تستجم. فإذا أصابك فتور فخذ نفسا وعاود المسيرة. فهذا أمر مهم جدا لطالب العلم. وتأملوا هذه الكلمة الموسوية حينما قال له ربه: إن بمجمع البحرين رجل هو أعلم منك. فقال: يا رب كيف لي به؟ في القصة المشهورة. لكن تأمل قول موسى عليه السلام، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني مسافات طوال في أزمنة متمادية. فهذه عزيمة ماضية وهمة عالية ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. أما الوصف الثالث فهو المنهجية في الطلب، بمعنى أن يأخذ الإنسان بالعلم، يبدأ بالأسهل فالأعلى، يترقى شيئا فشيئا، ويصبر، يسير على خطة. وهناك أداب كثيرة لم يزل العلماء يتكلمون عنها في أداب التحصيل، ولهذا أحيلكم كما أحلتكم على أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري، أحيلكم أيضا على حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، فأيضا فيه من الفوائد ما لا يستغني عنه طالب العلم. فهذا أمر مهم لك طالب العلم في مستهل الطلب. هذا ما يتعلق بأمر العلم في عجالة. وأما ما يتعلق بالمثل الذي بين أيدينا ومؤلفه، الحديث ذو شجون، حينما يتكلم الإنسان عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكأنما هو في روضات يتأنق فيهن، وكأنما هو يعني ينتقل من مقام كريم إلى مقام كريم. ذلك أن شيخ الإسلام كان علامة فارقة في تاريخ العقيدة الإسلامية. ودعوني أحدثكم يا رعاكم الله حديثا مقتضبا عن شيخ الإسلام وعن الواسطية، ولو لم نشرع هذه الليلة بشيء من المتن، لكن هذا مفيد بين يدي هذه الرسالة. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ولد رحمه الله في النصف الثاني من القرن السابع الهجري نحو سنة 661، وعاش في دمشق، ويقال إنه ولد في العراق، ولما هجم التتار على أرض العراق احتمله أهله وهو صغير. المهم أن أسرته استقرت في دمشق. كان جده المجد بن تيمية من أساطين المذهب الحنبلي، وهو صاحب المنتقى الذي شرحه الشوكاني بنيل الأوطار، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. فكان جده من فقهاء المذهب الحنبلي، وكذا أبوه عبد الحليم كان من فقهاء الحنابلة في دمشق. في هذا البيت، بيت علم ودين وورع، نشأ شيخ الإسلام، وآتاه الله تعالى من الذكاء البارع الذي لاحظه عليه مواطنوه وبلديوه ما أدهشهم، وتوقعوا أن هذا الفتى يكون من ورائه شيء. وفعلا جلس للفتية والتدريس ولما يبلغ 18 من عمره، وجلس إليه كبار مشايخ دمشق في ذلك الزمان، وظل رحمه الله يدرس. ثم إنه تبين له ما آل إليه حال الأمة الإسلامية في ذلك الوقت من خروج عن السنة المحضة في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الاتباع، وذلك أن الزمن الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية القرن، في القرن السابع ومطلع القرن الثامن، كان مذهب الأشاعرة قد تسيد وصار هو المذهب الرسمي لمختلف يعني الولايات الإسلامية، ذلك أن بني أيوب قد تبنوا عقيدة الأشعري وخلفهم من بعدهم المماليك، فطبقوها وألزموا الناس بها في بلاد المشرق ظنا منهم بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا شك أن الأشاعرة من أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، لكنهم ليسوا على السنة المحضة. وفي بلاد المغرب كان مذهب ابن تومرت قد تبناه الموحدون، الدولة الموحدين، وألزمت الناس به بالحديد والنار حتى طبق بلاد المغرب. فما عاد ينتسب إلى السنة المحضة ومذهب السلف إلا أفراد قلائل. وأدرك هذه الحقيقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقام ببيان مذهب السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة برفق وتؤدة. لكن المتربصون، لكن الذين يحافظون على التقاليد والرسوم لم يدعوا، لا سيما بعد أن ألف فتواه المدوية وهي فتوى الحموية، فقد ألفها رحمه الله سنة 698 للهجرة. كتبها رحمه الله في قعدة بين الظهر والعصر، كما قال بين الظهر والعصر، ولعله كتبها أولا كتابة أولية ثم بعد ذلك زادها في النقول. فلما كتب الحموية وأثبت فيها أن طريقة المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم مخالفة لما كان عليه السلف الصالح من الإثبات والإمرار والإقرار، وانتشرت هذه الفتوى في الآفاق المشرقية، أدى ذلك إلى حصول يعني محنة عظيمة، وأوذي شيخ الإسلام بسببها، بسبب هذه المحنة. في تلك الأثناء أيضا ورد عليه رجل من أهل واسط يقال له رضي الدين الواسطي. رضي الدين الواسطي كان قد قدم من الحج ومر بدمشق وهو في طريق عودته إلى واسط، وواسط التي تنسب إليها هذه الرسالة بلدة ابتناها الحجاج بن يوسف الثقفي بين البصرة والكوفة، فسميت واسط لتوسطها بين البلدتين. فكان هذا أحد قضاة المسلمين في تلك الأنحاء، فألح على شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فأجابه الشيخ إلى طلبته. وغالب مصنفات شيخ الإسلام تيمية تقع جوابا لسؤال، وهو بنفسه قد قال هذا في مناسبات، إذ كان المتسلطون والمتسيدون من الولاة حينما يوشى بشيخ الإسلام ابن تيمية يستدعى. وهذا ما وقع بالفعل، فإنه قد دعي من جهة نائب السلطان في دمشق، إذ كان السلطان في ذلك الوقت في مصر وكانت بلاد الشام تتبعه، فدعي وعقدت له جلسات، عقدت له جلسات في نهاية القرن السابع الهجري، ووجهت إليه تهم، حتى إنه قيل له إنك صنفت في عقيدة أحمد أو أفردت في ذكر عقيدة أحمد. فقال رحمه الله أنا ما كتبت عقيدة أحمد، يعني أحمد بن حنبل، وليس لأحمد رحمه الله عقيدة يختص بها، وإنما هي عقيدة السلف، وما أحمد إلا ناقل لعقيدة من سبقه من الصحابة والتابعين. وفي هذه المناظرة لما وجهوا إليه شيئا من التهم قال أنا لا أتكلم الآن، فلو تكلمت الآن لقيل ربما كتم ربما كذا، لكن أبعثوا إلى المنزل فأحضروا عقيدة تقرؤونها، كنت قد كتبتها قبل كذا وكذا. نعم، كان هذا المجلس قد عقد له رحمه الله سنة 705، قال كنت قد كتبتها قبل 7 سنين، فيكون ذلك تقريبا في الوقت الذي كتب فيه الحموية. فبعث إلى منزله فأحضرت الواسطية ومعها كراريس أخر، ولما أحضرت رأى نائب السلطان ألا يقرأها الشيخ بنفسه حتى لا يدعي أحد أنه زاد فيها ونقص، فطلب من الشيخ كمال الدين وهو أحد تلاميذ الشيخ أن يقرأها على الجماعة، فقرأوها وناقشوها في بعض أمورها وحجهم الشيخ، وتفرق الجميع عن أن هذه عقيدة سلفية لا غبار عليها، وأقروا له بذلك، وعاد الشيخ إلى منزله محفوفا بأصحابه بالاستبشار والفرح، فحصل له بحمد الله تبرئة، إذ كان قد برئ قبل من جانب السلطان إثر الفتوى الحموية، فقد وشى به الوشاة حتى جاء كتاب من السلطان يقول إنما أردنا بذلك أن نبرئ ساحة الشيخ. وحينما، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. شيخ الإسلام ما زال الوشاة يعني يتربصون به، حتى كتبوا وشاية قوية إلى السلطان الناصر قلاوون في مصر، وأنه كذا وأنه كذا، فطلب السلطان أن يحمل إليه مخفورا. وحاول نائب السلطان وكان محبا للشيخ أن يعفيه من ذلك، قال الشيخ لعل في ذهابي خير، وفضل أن يذهب بنفسه رحمه الله. فبالفعل توجه إلى بلاد مصر ولقي السلطان، فلما استمع إليه السلطان اندهش من علمه وسعة أفقه وعقله، وقال قد حكمتك في هؤلاء، يعني الذين سعوا فيه من القضاة وبعض مشايخ الطرق وغيره، قد حكمتك فيهم، يعني إن شئت فحكم بقتلهم أو سجنهم. فجعل يسكن السلطان عليهم وقال يا أيها السلطان، هؤلاء قضاة مملكتك وفقهاء الملة ولا غنى لك عنهم، وأخذ يسكنه عليهم. هكذا أخلاق العلماء، لم يتحين الفرصة يعني للتشفي والإيقاع، لأن مقصده الله، فما زال يسكنه حتى سكن. ثم إنه رحمه الله أقام بمصر، وصار الناس يأتون إليه زرافات ووحدان ويبين منهج السلف. وفي تلك الأثناء ورد عليه سؤال من بلاد المغرب من مراكش يسأله عن عقيدة السلف، فكتب القاعدة المراكشية، فكان للقاعدة المراكشية من الأثر في بلاد المغرب ما للفتوى الحموية في بلاد المشرق، وهذا من نعمة الله، فأدى هذا إلى انتشار عقيدة السلف في بلاد المغرب، وهكذا الأمة جناحان المشرق والمغرب. حتى أن الشيخ رحمه الله كان يرسل الرسائل لأمه ويسميها الوالدة السعيدة، ويعتذر عن عدم القدوم إليهم بأنه يقوم بيان الدين وتوثيق أواصره ويفعل ويفعل، وأنه ما حمله على البقاء وعدم العودة إليهم إلا هذا. وفعلا نفع الله به نفعا عظيما في بلاد مصر، وتعرض في مقامه بمصر أيضا لأذى، حتى أنه ضرب مرة رحمه الله. وهكذا كانت حياته رحمه الله حافلة بالعلم والعمل والجهاد في سبيل الله، خاض معارك ضد التتر فيما وقع في شقحب، وقام مع السلطان بقتال النصيرية في جبالهم واستنزلوهم، وقتل بعضهم واستتيب بعضهم فتاب، وبعضهم قتل وفرقوهم في الأمصار. وهكذا كان له يد طولة في كل باب من أبواب الفضل والعلم رحمه الله رحمة واسعة. فكان كما قلت لكم في مبدأ حديثي علامة فارقة رحمه الله، حتى قال صديق حسن خان القنوجي في خبيئة الأكوان، في خبيئة الأكوان قال حتى صار الناس بعد ابن تيمية إما تيمي وإما غير تيمي، وذلك لأنه أوضح حقيقة مذهب السلف، ونقل النقول الصريحة من كلام السلف المتقدمين من طبقة الإمام أحمد والشافعي ومالك ومن قبلهم ومن بعدهم بألفاظها، يبين ما كان عليه السلف، وأن ما آل إليه المتكلمون من هذه المتون التي يسمونها علم الكلام أن هذا مجاف لما كان عليه السلف من الاعتماد على القرآن والحديث. فأعاد الروح للعقيدة الإسلامية بعد أن استحالت إلى جثث هامدة من الألفاظ العسرة التي أشبه ما تكون بصخور تحتاج إلى من ينحتها، ثم لا تورث الناس إلا مزيدا من الشكوك. فعلم الكلام ما زال السلف يذمونه ويذمون من أخذ به، حتى قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وأما الواسطية فهذه رسالة قد كتبها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد العصر، في قعدة كما قال بعد صلاة العصر كتب الواسطية. موضوعها مجمل اعتقاد السلف، تناول الشيخ فيها أبواب الاعتقاد بشكل عام، فتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي له وأطال وأطلب، وتكلم عن اليوم الآخر، وتكلم عن مسألة الإيمان، وعن مسألة القدر، وعن مسألة الصحابة، وعن طريقة أهل السنة والجماعة في الأخلاق والسلوك ومكملات الإيمان. فكانت بديعة في بابها لأنها تجمع بين العلم والعمل وتمر على معظم أبواب الاعتقاد، فلذلك حظيت بقبول وانتشار، واعتنى بها العلماء قديما وحديثا. ومما تمتاز به هذه الرسالة إلى جانب كونها في مجمل اعتقاد السلف غناؤها وثراؤها بالأدلة القرآنية والنبوية، فلو قارنت بينها وبين متن من متون المتكلمين لوجدت الفرق الهائل. السلف إذا صنفوا يقدمون كلام الله على كلامهم، ولا يذكرون مسألة إلا بدليلها، وإذا قرأت في كتب المتكلمين فكأنما تسير في صحراء جرداء لا تجد فيها نسمة من كلام الله ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم تنعش القلب، وإنما هي جلاميد حروف وعبارات مغلقة ومعان عسرة. أما طريقة السلف كما ستلاحظون في هذه الرسالة فهي أدلة قرآنية متتابعة وأحاديث نبوية، يعني كأنما ترى الحق بعيني رأسك كفاحة. ثم أنها أيضا إلى جانب ذلك تضمنت دلائل عقلية، ففي بعض مواضعها يذكر الشيخ أدلة عقلية في بيان بعض حقائق الإيمان، ولا افتراق بين العقل والنقل، فإن القرآن العظيم الذي هو أعظم متن في الاعتقاد دلل على ما الأصول العظيمة دلل عليها بلفظه وبالحجج والأساليب العقلية. وهل الأمثال وما أكثرها في القرآن إلا أقيسة عقلية؟ فلا يظن النظان أن هؤلاء المتكلمين أسعد بالعقل منا، لا، نحن أسعد بالعقل والنقل منهم، والعقل الذي ادعوه إنما هو عقل معوج ليس عقلا على القسطاس المستقيم. فالنقل يصوب العقل ويضبط مساره ويضبط آلته، ومن حرم النقل ضل وتخبط. العقل يا كرام آلة بمنزلة العين والسمع. أنت الآن لو قدر أنك دخلت هذا المسجد وهو مظلم، تملك عينين لكن ربما تسير فلا تشعر إلا قد اصطدمت بعمود أو عثرت بدولاب أو بكرسي، مع أنك تملك عينين، لكن حينما تقع يدك على لوحة المفاتيح وتضيء ينكشف لك المكان فتسير وتنتفع بعينيك. كذلك العقل مع النقل، النقل نور من الله سبحانه وتعالى، نور من الله يضيء للعقل فيستنير العقل ويصبح آلة مفيدة لا عطب فيها ولا خطأ. فلهذا أهل السنة يجمعون بين العقل والنقل. وهذه الرسالة أيضا كما ذكرت من مزاياها أنها ضمت إلى ذكر أبواب الاعتقاد ما بيان حال أهل السنة والجماعة في أبواب الأخلاق والأعمال، وهذا أمر مهم لأن ثمرة هذه الاعتقاد أن تظهر في الأخلاق والسلوك، فلهذا لا بد من العناية بالآثار المسلكية للمسائل العقدية. أي مسألة عقدية تتعلمها يا عبد الله ثق تماما أن لها أثر في الواقع، أثر في سلوكك، وإلا فما الفائدة؟ لا بد أن يكون لها أثر إما قلبي وإما مسلكي أو الأمران معا. وقد عني العلماء كما ذكرت لكم أقول قد عني العلماء بهذه الرسالة، فممن ألف في هذه الرسالة ولعل هذا من الناحية التاريخية وهو محمدة لهذه البلدة عنيزة، أن من أوائل من شرحها الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي، فله كتاب اسمه التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية، بل تاريخيا دعونا نقول أيضا من علماء هذا البلد الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، له تعليقات على الواسطية، وممن اعتنى بها الشيخ زيد بن فياض في كتاب له اسمه الروضة الندية، ومن أحسن شروحها التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحم الله الجميع، وممن اعتنى بها شيخنا محمد بن صالح العثيمين، فله شرح العقيدة الواسطية شرح حافل، وممن اعتنى بها وقبل شيخنا أيضا وهو من أهل هذه البلدة أيضا، وهذا من الموافقات العجيبة، الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، له كتاب اسمه الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، وله كتاب آخر اسمه الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية. فبحمد الله شروحاتها وافرة، ثم هناك شروحات معاصرة، شرح للشيخ بن جبرين وشرح للشيخ عبد الله بن إيمان، وكذلك شرح للشيخ عبد الرحمن البراك، لا يكاد يعني يوجد أحد من أهل العلم إلا وشرحها واعتنى بها في هذا الزمن الأخير، وصارت الشروح بحمد الله منها ما هو مطبوع ومنها ما هو صوتي، فهذا من الخير الذي يدخره الله لكاتب الأسطر، يكتب الإنسان أحيانا شيئا ولا يظن أن يبلغ ما بلغ، فيجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الرسالة كما نفع من قبلنا، وكما أسلفت فإن تسميتها بالواسطية نسبة إلى واسط، بلدة واسط التي ينتمي إليها رضي الدين الواسطي صاحب السؤال لشيخ الإسلام الذي طلب أن تكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. وبعضهم قال إنها نسبة إلى الوسطية أو كون أهل السنة والجماعة وسطا بين فريقين، فإن الشيخ رحمه الله في ثنايا الرسالة قال وأهل السنة والجماعة وسط بين كذا وكذا وسط بين كذا وكذا، لكن هذا لا يصح، لأنه لو كان هذا هو المقصود لكان اسمها العقيدة الوسطية، لكن اسمها بإجماع العقيدة الواسطية، وشيخ الإسلام نفسه سماها بهذا الاسم، فقال في وصفه لمجلس المناظرة الذي عقد له قال فأحضرت الواسطية، هكذا فأحضرت الواسطية. وأحيانا وفي بعض النسخ يكون مكتوب عليها العقيدة الواسطية عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، هكذا، لأن الشيخ ذكر هذا في مقدمتها. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.